بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يخفى أنه لا يكاد يأتي القسم الأول. وصلنا إلى هون أو قد انقدح بما ذكرناه؟ ولا يخفى أنه لا يكاد يأتي القسم الأول ها هنا. المهم كان البحث حول العبادات الواجبة المستحبة مثل الصلاة الواجبة التي يأتيها المكلف في المسجد، فهنا إشكال اجتماع الضدين يأتي كما كان هذا الإشكال واردا على العبادات المكروهة. والأخند أجاب عن هذا الإشكال بأجوبة ثلاث. الجواب الأول أن الأمر الاستحبابي إرشادي إلى أفضل أفراد الواجب، وقلنا هذا الجواب يأتي فقط على فرض امتناع الاجتماع واتحاد العنوانين في مصداق واحد، وهما عنوان الصلاة وعنوان الكون في المسجد، متحدان في مصداق واحد وهو الصلاة في المسجد. على هذا الفرض يأتي هذا الجواب. أما على فرض جواز الاجتماع وعلى فرض الامتناع والملازمة، هذا الجواب ميت كما شرح. والجواب الثاني أن هذا الاستحباب استحباب اقتضائي إنشائي، فهذا الجواب كذلك يأتي على فرض الامتناع واتحاد العنوانين، لذلك لا تضاد بين الاستحباب الاقتضائي والوجوب الفعل. والجواب الثالث أن الاستحباب ينسب إلى العبادة العرضي والمجاز، وإلا في الحقيقة الاستحباب متعلق بالكون في المسجد، وأما نسبته إلى الصلاة نسبة وإسناد للمجاز والعرض. وقلنا هذا الجواب يأتي في فرضين: فرض الملازمة، ملازمة وجودية بين الكون في المسجد وبين الصلاة، سواء قلنا بجواز الاجتماع وامتناع الاجتماع. في فرض الملازمة، ما دام الكون في المسجد له وجود والصلاة لها وجود آخر ولكن ملازمة بين الوجودين، فنسبة الاستحباب إلى الصلاة بصير نسبة مجازية وإسناد للعرض. وأما الفرض الآخر هو القول بالجواز والاتحاد، نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي ولكن العنوانين متحدين في مصداق واحد، فهنا طبعا الاستحباب من الكون في المسجد لا يسري إلى متعلق الوجوب، وكذلك متعلق الوجوب الصلاة هذا الوجوب من الصلاة لا يسري إلى مصداق الكون في المسجد، فلذلك نسبة الاستحباب إلى الصلاة تصير نسبة مجازية. وذكرنا أن الأخون يقول ومولويا اقتضائيا كذلك، يعني على نحو الحقيقة، وفعليا بالعرض والمجاز، فيما كان ملاك الأمر الاستحبابي ملازمة العبادة الواجبة لما هو مستحب أو متحد معه. فرض الاتحاد ولكن على قول بالجواز، هذين فرضين لهذا الجواز الثالث، فما صار اجتماع الاستحباب والعبادة في شيء واحد، بل نسبة الاستحباب إلى العبادة صار نسبة مجازية. هذا الجواب عن العبادات الواجبة المستحبة. أما البحث الآخر أن القسم الأول من العبادات المكروهة هل يأتي في هذا القسم الواجبات المستحبة؟ القسم الأول من العبادات المكروهة الكراهة متعلقة بنفس العبادة، الصوم في يوم العاشر من المحرم، النهي متعلق بهذا الصوم وليس لهذا الصوم بدل، هل هذا القسم يأتي في الواجبات المستحبة؟ الأخوان يقول لا. ما هو الفرق؟ مرة نتحدث على فرض اتحاد العنوانين، عنوان المتعلق الاستحباب وعنوان المتعلق الوجوب، ومرة أخرى على فرض الملازمة. لماذا الاستحباب ما يتعلق بالوجوب بالواجب التعبير الآخر، أما الكراهة تتعلق بنفس العبادة المستحبة؟ والسر في ذلك أن في القسم الأول من العبادات المكروهة مصلحة في عنوان منطبق على الترك، بتعبير آخر مسب المصلحة هو الترك، فيتعلق بالترك طلب، وطلب الترك هو نهي متعلق بالعبادة. وأما الفعل وهو الصوم في يوم العاشر، الفعل كمان مصب المصلحة، بصير تزاحم ملاكي بين مصلحة الفعل ومصلحة الترك، فمصلحة الترك أرجح من مصلحة الفعل، فهذه المصلحة تؤثر في الطلب، فبصير طلب الترك، طلب الترك يتعلق بنفس العبادة المستحبة، لكن هنا مصلحة الفعل لا تؤثر في الاستحباب، فقط مصلحة وبدون جعل الاستحباب للفعل. هذا بصير القسم الأول من العبادات المكروهة، أن الترك مصب المصلحة فيتعلق به الطلب، وطلب الترك هو النهي، وهذا النهي يتعلق بالعبادة. أما في الواجبات المستحبة، الاستحباب متعلق بعنوان وهو الكون في المسجد، والوجوب متعلق بعنوان آخر وهو الصلاة، فهذا العنوان اللي هو المستحب ينطبق على الفعل، فعل الواجب. والمثال اللي ذكر حول عنوانين منطبقان على معنون واحد، الصوم في أول خميس من كل شهر، هذا عنوان مستحب، صوم أول خميس من كل شهر، وبعد عنوان آخر واجب، الصوم في كل يوم من شهر رمضان. هذين العنوانين، أحد العنوانين شنو؟ واجب، والعنوان الآخر مستحب. هذا الصوم في كل يوم من شهر رمضان من تلك الأيام أول خميس من شهر رمضان، هذا الصوم في أول خميس من شهر رمضان معنون بعنوانين. عنوان الواجب صوم في كل يوم من شهر رمضان، ولذلك هذا الواجب ليس له بديل، لأن الصوم في كل يوم إذا صار واجبا مستقلا معناه أن الصوم في بقية الأيام ليس بدلا عن الصوم في أول خميس من شهر رمضان، ما إلى بديل. لكن ينطبق عليه عنوان مستحب وهو الصوم في أول خميس من كل شهر، من كل شهور شهر رمضان. فالآن على القول بالامتناع، على القول بالاتحاد، فرض أنه اتحاد بين العنوانين، عنوان الصوم في أول خميس من كل شهر وعنوان الصوم في كل يوم من شهر رمضان، هذين العنوانين متحدين. متحدين وين؟ في صوم يوم الخميس الأول من شهر رمضان متحد. على فرض الاتحاد لا يكون مستحبا هذا الصوم، الصوم في أول خميس من شهر رمضان ليس مستحبا. على القول بالامتناع واضح، ليس مستحب حقيقة وليس مستحبا بالمجاز. ليش؟ لأن على القول بالامتناع، امتناع الاجتماع، الوجوب من العنوان يسري إلى المعنون، وجوب من صوم في كل يوم يسري إلى صوم يوم الخميس، الخميس الأول. ومن جانب آخر الاستحباب من الصوم في أول خميس من كل شهر، هذا الاستحباب من هذا العنوان يسري إلى هذا الصوم في أول خميس من شهر رمضان. هذا الصوم في أول خميس لما يسري الوجوب والاستحباب بصير ممتنع، لأن من قبيل اجتماع الضدين في شيء واحد. ما دام سريان لابد أن نقول أن الاستحباب ملاكه يؤكد الوجوب، يعني ملاك الوجوب بصير مؤكد. صوم في أول خميس من شهر رمضان واجب، لكن واجب مؤكد بسبب أن ملاك الاستحباب صار زائدا على ملاك الوجوب، ولكن الوجوب لما يشتد بصير وجوبا مؤكدا، فلذلك ليس مستحب بل واجب، واجب مؤكد. على فرض الاتحاد نحن نتحدث، يعني العنوانين متحدين ومتصادقين على مصداق واحد. على فرض الاتحاد لا استحباب، استحباب حقيقي، حقيقة ليس مستحبا بل شنو؟ واجب. وكذلك مجازا ليس مستحبا بالمجاز وبالعرض. ليش مو مستحب بالمجاز وبالعرض؟ لأن الاستحباب ما يتوقف في العنوان، وهو الصوم في أول خميس من كل شهر، هذا الاستحباب ما يتوقف في هذا العنوان يسر، فلذلك لا ينسب إلى هذا الواجب نسبة مجازية. نسبة مجازية إذا كان الاستحباب متوقفا في هذا العنوان، وهذا العنوان ما دام يختلف عن عنوان الواجب بصير نسبة الاستحباب إلى الواجب شنو؟ نسبة مجازية، إسناد مجازي. والحال أنه ما يتوقف الاستحباب في العنوان بل يسري، فلذلك على القول بالاتحاد والامتناع، ما دام على القول بالامتناع هناك سريان بصير المسب والمعنون واحدا، فواجب وليس بمستحب. وعلى القول بجواز الاجتماع صحيح انه هذا المصداق وهو الصوم يوم الخميس الاول من شهر رمضان بصير نسبة الاستحباب اليه نسبة مجازية ولو المعنون واحد، لكن الاستحباب ما يسري من العنوان الى هذا المعنون. استحباب اي عنوان؟ صوم في اول خميس من كل شهر يتوقفهم. فهل هذا الصوم في اول خميس من كل شهر نسبته الى الصوم اول خميس من شهر رمضان اللي هو المصداق نسبة مجازية، فمستحب مجازي وليس متعلقا بهذا الصوم حقيقة. هذا على الفرض بالاتحاد بين العنوانين، ما صار مثل القسم الاول. القسم الاول الكراهة متعلق بالفعل، فعل المستحب، اما هنا واجب وليس بمستحب على فرض الاتحاد. فرض الاتحاد يصير فرضين، على قول بالامتناع ليس مستحبا حقيقة ولا مجازا، وعلى قول بالجواز وفرض الاتحاد ها نسبة الاستحباب الى هذا الواجب نسبة مجازية. فلذلك على فرض الاتحاد ما صار مثل القسم الاول. القسم الاول من العبادات المكروهة الكراهة متعلقة بنفس العبادة، هنا الاستحباب مو متعلقة بنفس العبادة الواجبة، اما لا حقيقة ولا مجازا على القول بالامتناع، واما ليس بحقيقة ولكن نسبة مجازية، هذا على القول بالجواز. هذا فرض الاتحاد. واما على فرض الملازمة، ملازمة بين العنوانين، صوم في اول خميس من كل شهر والصوم في كل يوم من شهر رمضان متلازمين وجودا مغاير، تلازم بين العنوانين. هنا طبعا واضح انه ليس مستحبا الا بالمجاز، هذا الصوم في اول خميس من شهر رمضان ليس بمستحب. ولكن الاخون يقول ما دام المتلازمان هنا صوم في كل يوم ملازم للصوم في اول خميس من كل شهر، ملازمة موجودة، فالمتلازمين لا يمكن أن يكونا مختلفين في الحكم، ولكن الحكم فعلي، يعني الوجوب فعلي هنا والاستحباب فعلي لا يمكن. فلا بد أن نقول الاستحباب بالنسبة للملازم الآخر اقتضائي وليس فعليا، لأن لا يمكن أن يكون حكم المتلازمين في الوجود فعليين. مثلا الاستقبال الى القبلة واجب في بعض المناطق مثل العراق او مثلا، والاستدبار الى الجدي، لان في العراق قبلة العراق اذا واحد يقف متجها الى القبلة بيصير ظهره اتجاه الجدي، هاي النجوم اللي تسمى ببنات النعش واقع في الشمال الكرة الأرضية، استدبار الجديد يصير. فهنا يصير ملازمة بين الاستقبال إلى القبلة والاستدبار إلى الجديد. فهل يمكن أن يكون هذين المتلازمين مختلفين بحكمين فعليين؟ وجوب الاستقبال فعلي والاستدبار حرام بالفعل؟ ما ممكن، لأن يستلزم التكليف بغير المقدور. استقبال واجب والاستدبار حرام بالفعل، فلا يمكن اجتماع حكمين فعليين بالنسبة للمتلازمين. فهنا كذلك وجوب فعلي لكن الاستحباب للملازم الآخر وهو الصوم في أول خميس من كل شهر، هذا لازم يكون استحباب اضطرار. لا يمكن أن يكون المتلازمين لهما حكمان مختلفان فعليان. استحباب لابد يكون اقتضائيا. بعد الأخون يقول فتفطن، يعني فتأمل. وجه التأمل أن المتلازمين لا يمكن أن يكون لهما حكمين مختلفين فعليين إذا كان يؤديان إلى التكليف غير المقدور، مثل ما مثلنا الاستقبال واجب والاستكبار حرام. هنا إذا كان الوجوب فعليا والحرمة فعليا، المكلف لا يمكن أن يجمع بين وجوب الاستقبال وبين حرمة الاستكبار، لا يتمكن من الجمع. أما هنا هذا المحظور لا يستلزم. لو فرضنا الصوم في كل يوم واجب، في كل يوم من شهر رمضان واجب، والصوم في أول خميس من كل شهر مستحب، إذا كان هذين المتلازمين حكمهما فعليين، استحباب فعلي ووجوب فعلي، ما يستلزم التكليف غير المكلف. ليش؟ لأن المكلف لما يأتي هذا الصوم في يوم رمضان، هو أول خميس من شهر رمضان، أتى بالواجب، وكذلك هذا الصوم في أول خميس من كل شهر أتى، فعل هذا يلازم فعل ذاك، فعل الصوم في كل يوم يلازم فعل الصوم لأول خميس من كل شهر من جملة الشهور شهر رمضان، فعل هذا يلازم فعل ذاك، ما في تنافي بينهما، يفعل هذا ويفعل ذاك، فما في إشكال أن يكون هذا واجبا وذاك مستحبا، فالوجوب فعلي والاستحباب فعلي، ما في أي محظور وهو محظور التكليف بغير المقدور ما يستلزم، فلذلك ما في داعي أن نفرض الاستحباب استحبابا اقتضائيا، فالاستحباب استحباب فعلي. لكن مع ذلك ما حصل القسم الأول، لأن نسبة هذا الاستحباب إلى الواجب نسبة مجازية وليس نسبة حقيقية، فلذلك القسم الأول من العبادات المكروهة أن الكراهة تتعلق بنفس العبادة وليس له بدل، هذا ما يأتي في العبادات الواجبة المستحبة، أن هذه العبادات واجبة ولكن ليست مستحبة. أما على فرض الاتحاد والامتناع، لا مستحبة حقيقة ولا مستحبة بشخص، على فرض الاتحاد والجواز استحباب هذه العبادة الواجبة استحباب بالمجاز والعرض، وأما على فرض الملازمة ليست مستحبة هذه العبادة الواجبة. فلذلك القسم الأول من العبادات المكروهة أن الكراهة تتعلق بنفس العبادة ما يأتي في الواجبات المستحبة. ولا يخفى أنه لا يكاد يأتي القسم الأول من عبادات المكروهة هنا، فإن انطباق عنوان راجح في مثالنا، شنو عنوان الراجح؟ الصوم في أول خميس من كل شهر على الفعل الواجب، وهو الصوم في كل يوم في شهر رمضان الذي لا بدل له. هذا الصوم في كل يوم من تلك الأيام أول خميس من شهر رمضان لا بدل له، لأن الصوم في بقية الأيام ليس بدلا لهذا الصوم، إنما يؤكد إيجابه، لا أنه يوجب استحباب هذا الصوم أصلا، يعني لا بنحو الحقيقة ولا بنحو المجاز، ليس مستحبا، هذا على فرض الاتحاد والامتناع، وهذا أصلا يعني مطلقة ولو بالعرض والمجاز إلا على القول بالجواز، هذا على فرض الاتحاد، على القول بالجواز نسبة الاستحباب إلى هذا الفرد الواجب نسبة المجاز. وكذا فيما إذا لازم، يعني إذا كان هناك ملازمة بين العلمانين مثل هذا العنوان، فإنه لو لم يؤكد الإيجاب لما يصحح الاستحباب إلا اقتضائيا إذا لم يكن مؤكدا. وهذا من هذا التعبير الأخوني، تعبير الأخوني يبين أنه مردد في مسألة الملازمة هل يؤكد أو لا. طبعا لا يؤكد لأنه فرضنا ملازمة بين العنوانين، فكيف هذا وجود المستحب المغاير لوجود الواجب يصير مؤكدا للواجب؟ لا. ليش؟ فإنه لو لم يؤكد الإيجاب، لا طبعا لا يؤكد الإيجاب لأن فرضنا على الملازمة. لما يصحح الاستحباب، الاستحباب ليس صحيحا إلا إذا كان الاستحباب اقتضائيا، هذا الاستحباب بالعرض والمجاز، لأن فرضنا على الملازمة بين العنوانين. فتفضل قل ما في داعي لأن نفرض الاستحباب اقتضائيا، استحباب فعلي والوجوب فعلي كل واحد لمصداقين. ومنها أنه أهل العرف يعدون من أتى بالمأمور به في ضمن الفرد المحرم مطيعا وعاصيا من وجهين. هذا الدليل الآخر للقائلين بجواز الاجتماع. فيقول هذا الدليل إذا كان الأمر متعلقا بشيء والنهي متعلقا بشيء آخر، مثل المولى أمر عبده بخياطة ثوبه، خياطة الثوب متعلق الأمر والنهي متعلق بالكون في المكان الفلاني، لا تكون في المكان الفلاني. فهنا إذا هذا العبد أتى المأمور به في ضمن الفرد المحرم، عمل الخياطة خياطة الثوب في هذا المكان، مكان لنهى المولى عن الكون فيه، فهنا هذا المكلف الذي أتى بالمأمور به ضمن الفرد المحرم، العرف يعتبر هذا المكلف مطيعا بالنسبة له وعاصيا بالنسبة للنهي. فما دام العرف يعتبر هذا المكلف مطيعا وعاصيا، مطيعا للأمر وعاصيا للنهي، العصيان والإطاعة لا يتحقق إلا إذا كان هناك هذا الفرد متعلق للأمر ومتعلق للنهي. خياطة التي تحصل في هذا المكان من المكلف، هذه الخياطة لا بد أن يتعلق بها الأمر حتى يعتبر مطيعا للأمر، ولا بد أن يتعلق بهذا الكون خياطة في هذا المكان وهو كون متعلق للنهي حتى يعتبر شنو؟ عاصيا بالنسبة للأمر. فاعتبار العرف هذا المكلف مطيعا وعاصيا، هذا الاعتبار لا يحصل إلا إذا كان هذا الفرد متعلق الأمر والنهي. فمن هنا نكتشف أن اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد جائز. هذا دليل عرفي على جواز اجتماع الأمر والنهي، أن العرف يعتبر هذا المكلف مطيعا وعاصيا، والإطاعة والعصيان لا يمكن أن يتحقق بفعل واحد إلا إذا كان هذا الفعل الواحد متعلق الأمر ومتعلق النهي، وهذا معنى جواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. هذا الدليل على الجواز، لكن الأخن يرد على هذا الدليل بردين. الرد الأول أن هذا المثال اللي ذكر ليس من قبيل اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، لأن متعلق الأمر هو الخياطة. الخياطة إما مصدر وإما اسم مصدر، فإذا كانت الخياطة مصدر يصير من مقولة الفعل، يعني إدخال الإبرة في الثوب، إدخال الإبرة في الثوب بالخيط، ها مو بلا خيط، إدخال الإبرة بالخيط في الثوب وإخراج الإبرة من الثوب بالخيط، هاي الإدخال والإخراج من مقولة الفعل. أما الكون في المكان الفلاني من مقولة الأين، فمقولتان متغايرتان كيف يمكن اجتماعهما في شيء واحد؟ وأما إذا قلنا لا، الخياطة مو من مقولة الفعل، من مقولة الكيف، الهيئة الحاصلة من الخياطة في الثوب، هذه الهيئة الحاصلة من الخياطة في الثوب خياطته، لكن خياطة بالمعنى اسم المصدري، فهي من مقولة الكيف، يعني شكل المخصوص لهذا الثوب، هذا الشكل الحاصل من فعل الخياطة، هذا نسميه خياطة بالاسم المصدري، هذا من مقولة الكيف. أما الكون في المكان الفلاني من مقولة الأين، فمقولتين متباينتين لا يجتمعان في شيء واحد. فليس هذا المثال مثال لاجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. ولذلك نشوف الشيخ الأنصاري لما يذكر هذا الدليل يغير المثال بمثال آخر، يقول مثلا امشي، المولى يقول لعبده امشي، ولكن يقول لا تتحرك في المكان الفلاني، فهنا هذا العبد يمشي في المكان الفلاني، يعني أتى بالمأمور به في المكان الفلاني، يمشي في المكان الفلاني، فهنا هذا المشي مأمور به ومنهي عنه، منهي عنه، لأن لا تتحرك في المكان الفلاني، فحصل اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. غير المثال الشيخ الأنصاري، لكن الأخون يقول هذا المثال اللي ذكر لهذا الدليل من قبل عضد الدين الأيجي، ولذلك الأخون يقول هذا المثال ليس من قبيل اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، خياطة الشيء مقولة والكون في المكان مقولة أخرى. هذا الإشكال الأول، إشكال في المثال، ولكن الإشكال على هذا الدليل. الأخون يقول ما المقصود من الطاعة والعصيان؟ ما في أكثر من احتمال. الاحتمال الأول الطاعة بمعنى إتيان المأمور به، ولكن العصيان شنو؟ عدم إتيان المأمور به إذا كان الحكم هو الوجوب، وإذا كان الحكم هو النهي اتيان المنهي عنها، هذا هو الأصل. اتيان المنهي عن هذا عصيان للنهي، وترك المأمور به هو عصيان للأمر. هذا معنى الطاعة والعصيان، طاعة اتيان المأمور به وترك المنهي عنه، هذا معنى الطاعة. طاعة الأمر اتيان المأمور به، طاعة النهي ترك المنهي عنه. أما العصيان عدم إتيان المأمور به وإتيان المنهي عنه، هذا هو العصيان. هذا المعنى الأول للطاعة والعصيان. والمعنى الثاني للطاعة والعصيان حصول الغرض، هذا معنى الطاعة، حصل غرض المرض. والعصيان عدم حصول الغرض، هذا معنى العصيان. الآن نأتي إلى المعنى الأول. الأخون يقول لو كان مقصود هذا المستدل أن لدى العرف هذا الشخص اللي يأتي المأمور به في ضمن فرد محرم في هذا المثال يخيط الثوب في المكان اللي يمنع الكون فيه، يعتبر مطيعا ويعتبر عاصيا. مطيعا يعني شنو؟ أتى بالمأمور به، وعاصيا يعني أتى بالمنهي عنه. هذا معنى الطاعة والعصيان. نحن نقول على القول بالامتناع، وأثبتنا بالبرهان هذا الامتناع، امتناع اجتماع الأمر والنهي بشيء واحد، بالبرهان أثبتنا الامتناع. على القول بالامتناع لا يمكن أن يكون مطيعا وعاصيا. ليش؟ لأن على القول بالامتناع واحد من الحكمين يسقط. أي واحد يسقط؟ هذا مربوط بإثبات ترجيح جانب واحد من هذين الحكمين. إما نرجح الأمر فيسقط النهي، وإما نرجح النهي فيسقط الأمر. الآن نحن نسأل على القول بالامتناع اللي أثبتنا بالبرهان، إما نرجح النهي فهذا المجمع ليس مأمور به، ما دام ليس مأمور به فإتيانه لا يعتبر امتثالا وطاعة، يعني الأمر ما تعلق بالمجمع. إذا ما تعلق الأمر بالمجمع فهذا ليس إتيانا للمأمور به حتى يعتبر طاعة للأمر، فقط عصيان للنهي وهو إتيان منهي عنه، فعصيان وليس طاعة. وأما إذا رجحنا جانب الأمر معناها أنه سقط النهي، فما تعلق النهي بهذا المجمع. ما دام ما تعلق النهي فليس إتيانا للمنهي عنه، فلذلك لا يعتبر عصيانا للنهي، بل فقط طاعة للأمر، لأن الأمر متعلق بهذا المجمع فإتيان المأمور به طاعة للأمر. فعلى القول بالامتناع إما طاعة وإما عصيان، لا يمكن أن يكون هذا المجمع طاعة وعصيانا، حتى نكتشف من هذا الطاعة والعصيان في شيء واحد اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. هذا إذا فسرنا الطاعة بالإتيان، إتيان المأمور به وترك المنهي عنه، والعصيان إتيان المنهي عنه وترك المأمور به. إذا فسرنا هذا التفسير فلا يمكن أن يكون المجمع عصيانا وطاعة. وأما إذا فرضنا الطاعة بمعنى حصول الغرض و العصيان بمعنى عدم حصول الغرض، فهنا على القول بالامتناع إما الواجب من التوصليات أو الواجب من التعبديات. فإذا كان توصليا فهنا صحيح يحصل طاعة بالنسبة للأمر التوصلي وعصيان بالنسبة للنفس، لأن هذا الشخص في مثل هذا المثال خياطة الثوب أمر توصلي، وهنا لما يأتي هذه الخياطة حصل الغرض، غرض الأمر. ما دام حصل غرض الأمر فيعتبر امتثالا للأمر. وما حصل غرض النهي فيعتبر عصيانا للنهي، فيعتبر هذا المكلف مطيعا يعني محصلا لغرض الأمر، وعاصيا يعني غير محصل لغرض النهي، لأن غرض النهي شنو؟ المفسدة. والغرض من النهي عدم حصول المفسدة. ما دام هو أتى بالمنهي عنه معناه ما أنه ما حصل هذا الغرض وهو ترك المفسدة، بل حصلت المفسدة فعصيانا. لكن هذه الطاعة والعصيان لا يكتشفان عن اجتماع الأمر والنهي، على فرض كون الأمر توصل صحيح يعتبر مطيعا. مطيعا بأي معنى؟ يعني محصلا لغرض الأمر، ويعتبر عاصيا يعني غير محصل لغرض النهي. لكن هذا العصيان بهذا المعنى والطاعة بهذا المعنى هل يكتشفان عن ثبوت الأمر والنهي؟ لا، ممكن يكون الأمر مو ثابت لأجل مانع وهو النهي، ومع ذلك غرضه حصل، فحصول الغرض أعام من أن يكون الأمر ثابت أو مو ثابت. ثابت إذا ما رجحنا النهي، الأمر ثابت. إذا رجحنا النهي الأمر مو ثابت لكن غرضه يحصل، لأن الأمر أمر توصلي بمجرد تحقق المأمور به الغرض يحصل، ولو كان في فرد محرم. حتى بالفرد المحرم غرض الأمر التوصلي يحصل. أنت إذا غسلت ثوبك النجس بماء غصبيا، هاي النجاسة متزول، تزول النجاسة، نجاسة من ثوبك متزول، التطهير بالماء الغصب يعني بالفرد المحرم المأمور به بالأمر التوصلي غرضه يحصل. هنا كذلك لما هذا المكلف يخيط الثوب في هذا المكان فغرضه يحصل أعم من أن يكون الأمر ثابتا إذا ما رجحنا جانب الأمر جانب النهي، وإذا رجحنا جانب النهي فالأمر ممنوع فالأمر ساقط، ومع ذلك غرض الأمر شنو؟ حصل. فالطاعة بمعنى حصول الغرض أعم من ثبوت الأمر وعدم ثبوت الأمر. وهكذا في جانب النهي ما حصل غرضه هاي عصيان، سواء كان النهي ثابتا أو مو ثابت،
لأن عدم حصول غرض النهي أحيانا مع ثبوت النهي إذا رجحنا جانب النهي والأمر مرجوع، وأما إذا رجحنا جانب الأمر فالنهي ممنوع مساقط. فعدم حصول غرض النهي وهو العصيان لا يكشف عن ثبوت النهي، ممكن يكون النهي ثابت وممكن أن لا يكون ثابتا. فعلى كل حال إن على القول بالامتناع وفرض كون الأمر توصلي فصحيح، فعل واحد يعتبر عصيانا وإطاعة، لكن الطاعة بمعنى شنو؟ بمعنى حصول الغرض، والعصيان بمعنى عدم حصول الغرض. هذا المعنى للطاعة والعصيان لا يكشفان عن الأمر والنهي في شيء واحد. على فرض كون الطاعة والعصيان بهذا المعنى فصحيح، فعل واحد طاعة وعصيان بهذا المعنى وهذا المعنى لا يكشف عن ثبوت الأمر والنهي حتى يكشفان عن اجتماع الأمر والنهي. هذا إذا كان الأمر توصليا، وأما إذا كان الأمر تعبدي مثل الأمر بالصلاة والصلاة في المكان المبصوب، فهنا الطاعة والعصيان بهذا المعنى، طاعة حصول الغرض والعصيان عدم حصول الغرض، يحصل هذا الطاعة بهذا المعنى؟ يقول الأخ لا، لأن غرض الأمر التعبدي هو بقصد القرب، ما يحصل غرض الأمر التعبدي إلا بقصد القرب. فإذا كان الفرد من المأمور به فردا محرما مثل الصلاة في المكان المقصود، هل يمكن حصول قصد التقرب للمكلف؟ لأن الصلاة حرام، ما دام حرام بالحرام يقصد التقرب ما يحصل قصد التقرب. إذا ما حصل قصد التقرب يعني ما يحصل الغرض، لأن غرض الأمر التعبدي مربوط بشنو؟ بقصد التقرب، وقصد التقرب بالفرد المحرم ما يحصل، فما حصل الطاعة للأمر التعبدي. طاعة بمعنى شنو؟ بمعنى حصول الغرض، ما حصل، مو طاعة لكن فقط عصيان. هاي الصلاة في المكان المقصود عصيان للنهي عن الغرض، غرض النهي وهو ترك المفسدة، هذا الغرض ما حصل، لأن المفسدة حصلت بهذا الفرد. هل الصلاة في المكان المقصود غصب؟ ما دام غصب يعني المفسدة حصلت، والحال أن غرض النهي شنو؟ ترك المفسدة، ما ترك المفسدة، فعصيان بمعنى عدم حصول الغرض، فقط عصيان وليس طاعة. فعلى كل حال إذا كان العصيان والطاعة بمعنى حصول الغرض وعدم حصول الغرض، إذا كان الأمر توصليا صحيح هناك طاعة وعصيان لكن لا يكشفان عن اجتماع الأمر والنهي، وأما إذا كان الأمر تعبدي فهنا فعل واحد لا يمكن أن يكون طاعة وعصيانا، بل عصيان فقط وليس بطاعة، لأن الطاعة للأمر التعبدي بمعنى حصول الغرض، غرض الأمر التعبدي بقصد القربة، وقصد القربة هنا ما يأتي بالفرد المحرم. فهذا على هذا الفرض فرضي.